بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: الباب الثاني مباحث الكلي. هذا المبحث يسمى بمبحث المفاهيم، ولأجل فهمه لابد من أن نقدم مقدمة، وهي هذه المقدمة: ينقسم المعنى باعتبار وجوده إلى قسمين، المفهوم والمصداق. أولا، المفهوم ما هو معناه؟ عرف المفهوم بأنه المعنى الموجود في الذهن، أو هو الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء، عليكم السلام. فإذا المفهوم هو المعنى المتصور في الذهن، هذا أولا. اثنين، المصداق. المصداق هو انطباق المعنى على الفرد والمصداق في الخارج، والعلاقة بين المفهوم والمصداق هي علاقة انطباق، أي انطباق المفهوم على مصداقه. مثل لفظة الإنسان مفهومها ومعناها الحيوان الناطق، من ينطبق في الخارج؟ ينطبق على مصداقه اللي هو زيد وخالد ومحمد. المعنى المتصور في الذهن أي صورة ذهنية، هذا نسميه مفهوم. المعنى في الذهن نسميه مفهوم، والفرد الخارجي اللي نسميه المصداق، اللي ينطبق عليه المعنى نسميه المصداق. الآن بعد معرفتنا للمفهوم والمصداق، نريد نتكلم بتقسيم المفاهيم. يقسم المفهوم والمعنى الموجود في الذهن إلى مفهوم جزئي ومفهوم كلي، وهذه القسمة هي قسمة عقلية حاصرة يدور أمرها بين النفي والإثبات، لأن إحنا المفاهيم أما جزئية يمتنع انطباقها على كثيرين، وأما كلية لا يمتنع انطباقها على كثيرين. بعد ما عندنا مفهوم ثالث، لا هو كلي ولا هو جزئي، لأن إذا وجد مفهوم هكذا هذا يلزم منه ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين باطل. إذن المفاهيم نوعين، ما عندنا ثالث لهما، لو مفهوم كلي لو مفهوم جزئي. نعم، المصنف يذكر أنه الإنسان يدرك مفهوم الموجودات التي يحس بها، الإدراك بمعنى العلم، ومفهوم الموجودات يعني المفهوم والمعنى المتصور في الذهن، لأن الإنسان يعلم المفاهيم ويدركها بالذهن عن طريق العلم الحصولي عن طريق الحواس الظاهرة، من ينظر مثلا، من يلمس، من يسمع، يعرف هاي المفاهيم والمعاني ويطبعها وين في ذهنه عن طريق العلم الحصولي. فالإنسان يدرك مفهوم الموجودات الموجودة في الخارج ويحس بها عن طريق العلم الحسي ويحصلها بالعلم الحصولي. مثال ذلك مثل مفهوم ومعنى محمد. إذا أردنا بالذات المتشخصة اللي اسمه محمد، هذا نقول عنه مفهوم جزئي. لماذا؟ لأن محمد هذا الموجود بالخارج اللي هو محمد مثلا ابن خالد، هذا يمتنع انطباق على كثيرين، لأن ما عندنا محمد ابن خالد بهاي الصفات الخصوصية إلا هذا، فنسميه جزئي. وليس مرادنا بمحمد يعني الصورة الذهنية اللي تنطبق على كثيرين مثل محمد ابن علي ومحمد ابن خالد ومحمد ابن زيد، لأن هذا هكذا أخذنا شرح يصبح كلي. فمرة ناخذ هاي الذات المتشخصة المعينة نسميه جزئي، وإذا أخذنا مفهوم محمد اللي ينطبق على كثيرين إيش راح يصير مفهوم محمد؟ كلي، ينطبق على محمد بن خالد، محمد بن زيد، محمد وغيره كثير. نعم، هاي أولا. اثنين، لو قلنا هذا الكتاب، هذا اسم إشارة تدل على التعيين والتخصيص. لما نقول هذا الكتاب يعني خصصت عينته بالإشارة، يسموها التعيين بالإشارة. فبعد هذا الكتاب لا ينطبق على غيره، فشي يصير هذا الكتاب جزئي. لهذا المصنف قيد هذا الكتاب، ما قال كتاب، لأن إذا قال كتاب شرح يصبح مفهوم كلي، ينطبق على هذا الكتاب وذاك الكتاب وذاك الكتاب، فيصير مفهوم كلي ينطبق على كثيرين. أو يقول مثلا هذا القلم، يصير مفهوم جزئي، لأن هذا يدل على التعيين، فبعد ما ينطبق على غيره. أو يقول هذه الوردة، أو يقول بغداد. ما عندنا عاصمة في العالم اسمها بغداد إلا عاصمة بغداد الموجودة في العراق، إذن هي مفهوم جزئي، لأن يمتنع انطباق على كثيرين. ماكو مدن تسمى بغداد غير بغداد اللي موجودة وين؟ في العراق. أو مثلا النجف الأشرف، ما عندنا مدينة اسمها النجف الأشرف إلا هذه المدينة التي دفن بها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فهذا إذن مفاهيم ماذا؟ جزئية. هذه المفاهيم إذا تأملناها نراها تنطبق على فرد واحد وينطبق أو مصداق واحد ويمتنع انطباقها على كثيرين، فنسميه بالمفهوم الجزئي، نسميها بالمفهوم الجزئي. ونستطيع أن نعرف المفهوم الجزئي بأنه المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد. فمحمد بن خالد، هذا محمد بن خالد ما ينطبق إلا على فرد محمد بن خالد، هذا الكتاب، هذا القلم، هذه الوردة، بغداد، النجف، هاي كلها مفاهيم يمتنع صدقها على أكثر من فرد ومصداق واحد بالخارج. هذا شو نسميه؟ نسميه بالجزئي، المفهوم الجزئي، هاي أولا. اثنين، ثم بعد ذلك الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة مثل زيد، محمد، خالد مثلا، وقاس بعضها إلى بعض، يعني حاول يجد معنى مشترك بينهما ويلغي الخصوصات الفردية والمشخصات اللي موجود بيناتهم، يعني الطول، الاسم، العمر، متعلم، من يا مدينة، هاي سموها المشخصات الفردية، هاي يلغيهن ما ياخذهن، لأن ذني خصوصيات ومشخصات تختلف من زيد إلى خالد إلى محمد، إنما يحاول يبحث عن ماذا؟ عن معنى مشترك موجود في جميع هذه الأفراد. طبعا فيوجد صفة مشتركة، هذه الصفة المشتركة ينتزعها من صورة مفهوم شامل ينطبق على كل واحد منها. والمصنف عبر ينتزع، يريد يشير إلى نظرية تسمى بنظرية الانتزاع، أو يسموها نظرية التجريد أو التقشير. لما ما معنى هاي النظرية؟ هاي النظرية تنظر إلى أفراد متعددة، تجرد الخصوصيات الفردية والمشخصات اللي موجودة عندهم، مثل كما قلنا الطول، العمر، الصحة، اللون، وتحاول تجد مفهوم كلي موجود عند الجميع. من هذا المفهوم الكلي؟ هو الإنسانية، لأن مفهوم الإنسان موجود بخالد وزيد ومحمد وعمر وغيره، هذا المفهوم المشترك بيناتهم هو نسميه الكلي. هذا إلغاء الخصوصيات المتشخصة وإيجاد صفة واحدة ينتزعها تنطبق على الكثيرين، المصنف عبر بمن انتزاع، يريد يشير لطريقة تحصيل المفهوم الكلي، لأن وقع كلام عند المناطق. الإنسان كيف يستطيع أخذ المفهوم الكلي من المعاني، وكيف يستطيع أن يأخذ الصورة الذهنية وينتزعها من حقائق الأشياء؟ أرسطو طاليس عنده نظرية، هو هاي يسميه نظرية الانتزاع، أو أحيانا يعبرون عنها بالتجريد أو التقشير. يجرد الأفراد من خصوصياتهم الفردية وينتزع جامع مشترك بيناتهم، هذا المنتزع يسميه المفهوم الكلي اللي ينطبق على الكثير، ينطبق على جميعهم. من خلال ذلك نستطيع أن نوجد بين هاي الأفراد المتعددة مفهوم كلي وحقيقة واحدة، هي الإنسانية اللي هي بمعنى الحيوانية الناطقية، هذا نسميه مفهوم كلي. فالإنسان مفهوم كلي ينطبق على زيد وخالد ومحمد، فنسميه مفهوم كلي. ونقدر نعرف بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، بخلاف الجزئي. الجزئي ماذا كان يمتنع صدقه على أكثر من واحد، أما الكلي لا يمتنع. وذكرنا المصنف أمثلة مثل الإنسان، الإنسان مفهوم كلي ينطبق على مصادق وأفراد متعددة، زيد وخالد ومحمد وعمرو. الحيوان مفهوم كلي ينطبق على أصادق ومصادق وأفراد متعددة، الأسد، النمر، البقرة، الدجاجة. معدن مفهوم كلي ينطبق على الحديد، الألمنيوم، القصدير، الذهب، الفضة، هاي كلها أفراد ومصادق إله. أبيض، الأبيض مفهوم كلي، عندنا الورق البيضاء، الثوب الأبيض، الحائط الأبيض وغيرها كثير، القميص الأبيض، تفاحة، تفاح أو تفاحة مفهوم كلي ينطبق على التفاحة الصغيرة، الكبيرة، الحمراء، الخضراء، الصفراء، هذا مفهوم كلي. نعم، حجر مفهوم كلي، حجر الصغير، الكبير، الأبيض، الأزود وغيره كثير. عالم بالفقه ينطبق، بالرياضيات، بالعقائد، بالجغرافيا، بالتاريخ وهكذا. جاهل، جالس في داره، يصدق على كثيرين جالسين في دارهم، زيد اللي جالس وخالد ومحمد اللي جالس في داره، معترف بذنبه، هم مفهوم كلي، يصدق على خالد الاعتراف بذنبه ومحمد وزيد وهكذا، هذا شو نسميه؟ مفهوم كلي. إذن الخلاصة، إحنا عندنا المعنى ينقسم باعتبار وجوده إلى قسمين، المفهوم والمصداق. المفهوم شنو المراد به؟ المعنى الموجود في الذهن، أو تعبر عن الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء. والمصداق هو الفرد والمصداق اللي موجود بالخارج. العلاقة بين المفهوم والمصداق هي انطباق المفهوم على مصداقه. هاي المفاهيم إذا ردنا نقسمها تقسم إلى قسمين، مفاهيم جزئية ومفاهيم كلية. نعم تفضلوا. أي أبيض مفهوم كلي، لا احنا ناخذ افراده ومصاديقه. هذا اذا اخذته باللون يعني اخذته تحت الجنس. الابيض يقع تحت جنس، منو جنس اللي فوقه؟ اللون. احنا من ناخذ الاجناس نريد الافراد والمصاديق اللي موجوده بالخارج، لان المصداق وين موجود؟ بالخارج. يعني هسه الان من خرجت انت للخارج، اترك الصوره الذهنيه الموجوده في ذهنك، شنو الافراد والمصاديق اللي هي بيضاء؟ الحائط، القميص، السبوره، مثلا المروحه، هاي يسموها افراد ومصاديق. المفهوم الموجود بذهنك اذا لاحظته ينطبق على افراد ومصاديق خارجيه كثيره، هذا شو يسميه؟ كلي. واذا لاحظته ما ينطبق الا على فرد واحد، هذا شو يسميه؟ جزئي. فاحنا كلامنا بالمفاهيم اللي لها علاقه بالمصداق والفرد الخارجي. لهذا احنا قبل ما بدينا بالبحث قدمنا هاي المقدمه، قلنا لابد نعرف شنو معنى المفهوم وشنو معنى منه المصداق، ولابد نعرف العلاقه الموجوده بين المفهوم والمصداق، يسموها علاقه الانطباق. الانطباق او يسموه الصدق. الابيض يصدق على كذا وكذا وكذا. الان نطبق العباره. قال المصنف: الباب الثاني مباحث الكلي، اللي يسموها المناطق مباحث المفاهيم الكلي والجزئي. يعني يريد المصنف يقول ان المفهوم والمعنى الموجود في الذهن ينقسم الى كلي وجزئي، وهاي قسم عقليه حاصره ما لها ثالث. يدرك الانسان الادراك بمعنى العلم. وكيف يدرك؟ مفهوم الموجودات. يعني المفهوم قلنا هو المعنى المتصور في الذهن، يعني الصورة الذهنية اللي أنت تنتزعها من حقائق الأشياء تأخذها، التي يحس بها. يحس بها يعني يقصد المصنف أنه الإنسان كيف يحصل علمه بالمفاهيم والمعاني، وكيف يدركها بذهنه؟ بالعلم الحصولي عن طريق الحواس، هذا يسموه يحس بها. مثل محمد، احنا قلنا محمد شنو مرادنا به؟ الذات المتشخصة. مو مرادنا به مطلق مفهوم محمد، ولا ايش راح يصبح؟ كلي. نعم، لانه راح ينطبق على كثيرين. هذا الكتاب ليش المصنف قيد بهذا؟ لان اذا اخذنا الكتاب واحد ايش راح يصبح؟ كلي، ينطبق على كثيرين. كتاب الفقه، العقائد، الجغرافيا، التاريخ، هذا راح يصبح كلي. بس من قال هذا؟ هذا اسم إشارة تفيد التعيين. نعم، بعد خصصناه وعيناه، بعد لا نقصد غيره. هذا القلم، هذه الوردة، نعم، بغداد، النجف، وهكذا. وإذا تأملها، يعني لو الإنسان تأمل هذه المفاهيم يجد كل واحدة منها لا ينطبق على فرد آخر. يعني بغداد ما عندنا إلا بغداد المدينة الموجودة وين؟ في العراق. والنجف الأشرف ما عندنا إلا فرد واحد، المدينة الموجودة في العراق اللي مدفون به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، ولا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده، وهذا هو المفهوم الجزئي. يعني الجزئي ما إلا بالخارج إلا فرد ومصداق واحد ينطبق عليه، فنسمينا بمن؟ بالجزئي. نعم، العراق مفهوم جزئي، لأن ماكو بلد أو قطر موجود بالعالم اسم العراق إلا هذا العراق اللي معروف. مرة تأخذ العراق كمفهوم نقول لك مفهوم جزئي، ومرة تأخذ النجف كمفهوم هم مفهوم جزئي. أي هم نفس الشيء، تبقى المفاهيم جزئية لأن ماكو فرد ومصداق بها بالخارج. لا ما يصير، العراق مفهوم والنجف مفهوم، ما يصير النجف ينطبق على مفهوم العراق. صحيح هو مدينة من مدن العراق، بس إحنا كلامنا بالمفاهيم. مفهوم العراق ما تفهمه من العراق غير ما تفهمه من النجف، فما يصير، ما ينطبق هذا. احنا قصدنا الفرد الموجود بالخارج، المصداق ما عندنا الا منه؟ بغداد، الا النجف، العراق، هكذا مفاهيم جزئيه، ماكو غيرها، ماكو غيرها. نعم، قال: ويصح تعريفه اي تعريف الجزئي بانه المفهوم الذي يمتنع صدقه على اكثر من واحد. ثم إن الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة، يعني مثل زيد، خالد، محمد، بكر، وقاس بعضها إلى بعض، يعني يحاول يجد مفهوم مشترك موجود بيناتهم، حقيقة واحدة موجودة عند الجميع، فوجدها تشترك في صفة واحدة. هاي الصفة يا صفة الإنسانية، الحيوان الناطق موجود بزيد وخالد ومحمد وبكر وعمرو. انتزع منها، هاي الانتزاع قلنا المصنف يريد يشير بها إلى الطريقة المعروفة عند المناطق بتحصيل المفهوم الكلي اللي تسمى نظرية الانتزاع أو التجريد أو التقشير، يعني نجرد الأفراد من خصوصيات الفردية، من انظر اللونه وطوله واسمه وصحته، متعلم من يا مدينة، هاي من انظر لهن، لأن هذني أفراد ومشخصات تختلف من واحدهم إلى آخر، نحاول ننتزع جامع مشترك بيناتهم هو المفهوم الكلي اللي هو مفهوم الإنسان. وهذا المفهوم نعم انتزع منها صورة مفهوم شامل. شامل يقصد المصنف ماذا؟ يعني مفهوم كلي يشمل جميع هاي الأفراد، ينطبق على كل واحد منها. الإنسان ينطبق على زيد وعلى محمد وعلى خالد، وهذا المفهوم الشامل أو تقدر تعبر عنها بالصورة المنتزعة. نعم، هو ليش قال بالصورة المنتزعة؟ لأن احنا انتزعناها وخدناها من الأفراد، هو المفهوم الكلي، ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدق على أكثر من واحد، مثل مفهوم الإنسان، الحيوان، المعدن، أبيض، تفاحة، حجر، عالم، جاهل، جالس في داره، معترف بذنبه. الآن بعد ما عرفنا مفهوم تعريف الجزئي وتعريف الكلي، المصنف عنده تكملة، يقول إنه تعريفنا للجزئي والكلي محتاج نضيف وياه قيد، نكمل التعريف ونضيف لماذا قيد. لما إحنا نقول المفهوم الكلي مثلا هو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، أو من نعرف الجزئي نقول المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد، نعم لعل البعض يعتقد أن الأفراد لابد تكون كلها موجودة بالخارج، يا الله ينطبق عليها ثم بعد ذلك نسميه جزئي وكلي. يعني لعل البعض يتوهم أن الجزئي لابد إلى أفراد بالخارج وإلا فرد واحد، والكلي هم لابد إلى أفراد وأفراد متعددة وينطبق على الجميع. المصنف يقول لا، هذا تصور غير صحيح، لا يجب أن تكون أفراد الكلي موجودة فعلا بالخارج. لماذا؟ لأن إحنا كلامنا بالمفاهيم، والمفاهيم لا مانع أن العقل يتصور مفهوم كلي صالح ينطبق على أكثر من فرد واحد دون أن ينتزع من جزئيات موجودة بالخارج، إنما يكفي أن يفرض له هاي المصادق. فإذا كان هذا المفهوم صالح لأن ينطبق على أفراد متعددة ومصادق، ولو بالفرض يصلح يكون ماذا؟ كلي. وإذا كان هذا المفهوم يصلح ينطبق على فرد واحد، حتى لو كان هذا الفرد ما موجود بالخارج، بس إحنا نفرضه بالفرض هم يصلح أن يكون جزئي. فلهذا أكو مقولة عند العلماء يقولون القابلية لا تساوق التحقق والفعلية، يعني قابلية المفهوم لانطباقه ما يساوق ويساوي وجود الأفراد بالخارج، بل المفهوم قابل لأن ينطبق حتى لو ما كان عنده أفراد بالخارج، بس أنت تفرض له مصادق وأفراد هم يصلح يكون جزئي. فإذا فرضنا له مصداق واحد إيش راح يصبح؟ جزئي. وإذا فرضنا له أفراد ومصادق متعددة يصير كلي. والمصنف راح يعطينا أمثلة إذا ردنا نفرض جزئيات يصدق الكلي عليها حتى لو كان يمتنع وجود حتى هذا الفرد. نعطيكم مثال، مثلا إحنا نقدر ناخذ مفهوم كلي ليس له أفراد بالخارج، بس إحنا نفرضها كمصادق وأفراد، وهاي الأفراد والمصادق ما ممتنعة، يعني يمكن أن توجد. مثل ماذا؟ ذكرنا المصنف مثل مفهوم اجتماع النقيضين. إحنا اجتماع النقيضين ممتنع، ما موجود بالخارج، بس هو كمفهوم لو فرضنا له أفراد ومصادق بالخارج هو مفهوم كلي، راح يصدق على اجتماع النقيضين هنا واجتماع النقيضين هنا واجتماع النقيضين ماذا؟ هناك. بالخارج اجتماع النقيضين ما موجود، فرد ومصداق له بالخارج ما موجود، بس احنا نفرض له أفراد ومصادق، وهذا مفهوم اجتماع النقيضين لو ردنا نطبقه بالخارج ينطبق على كثيرين، فش راح يصير؟ مفهوم كلي صالح للانطباق على أكثر من مصداق وفرد واحد. طبعا مثال آخر، مثلا بحر من الزئبق، احنا بالخارج ما عندنا بحر من الزئبق، بس كمفهوم لو فرضنا أكو بحر من الزئبق بالخارج، ولو بالفرض يمكن أن يوجد هذا البحر من الزئبق وهذا البحر وذاك في جهة الشمال في جهة الجنوب في جهة الشرق، يعني صار مفهوم ينطبق ماذا؟ على مصادق وأفراد متعددة، فش راح يصبح مفهوم كلي بالفرض. حتى لو كانت أفراد ومصادق ما موجودة بالخارج، أنت أفرضها إلى، إذا شفت هذا المفهوم صالح للانطباق على أفراد ومصادق متعددة عبر عن نبي من مفهوم كلي. نعم، بحر من الزئبق بجهة الشرق الغرب. أي لا، أنت إذا شفت صالح للانطباق على كثيرين يمكن البحار تتعدد ولو بالفرض. لا لا ما يصير، إذا فرضت كل بعد ما تقدر تسوي جزئي. ها قصدك بالتعيين، ها هذا بحر من الزئبق، اي 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 صحيح، هذا يصير جزئي، هذا يصير جزئي لأن هذا واضح. إذا قلت هذا يصير تعيين، نعم يقول هذا بحر من الزئبق، شو يصير؟ يصير جزئي، يعني مقصودي خصوص هذا البحر المؤشر المعين، ما يخالف. بس مو احنا قلنا المفهوم الكلي والجزئي ما نشترط بموجودة افراد بالخارج، مرات موجودة ومرات ما موجودة، انت فرض له، اذا فرضت له يصلح يكون مفهوم جزئي ويصلح يكون مفهوم ماذا؟ كلي. اعطيك مثال اخر، جبل من ياقوت. احنا بالخارج ما عندنا جبل ياقوت، بس لو قلنا اكو جبال متعددة من الياقوت، ايش راح يصير؟ مفهوم كلي، ينطبق ويصدق على أفراد ومصادق متعددة. أو تقول واد من الذهب، بالخارج ماكو وادي ذهب، بس إذا فرضت الوديان تتعدد إذن يصير مفهوم كلي. أو طائر العنقاء، ما إحنا ما عندنا شيء اسمه طائر العنقاء، لأن طائر العنقاء طائر خيالي موجود بالقصص والحكايات، بس إذا فرضنا أكو طائر عنقاء بالخارج هو كطائر يمكن يتعدد بالتكاثر وبالتناسل، إذن مفهوم ماذا؟ كلي. أو الغول، الغول أو الوحش، ما هذا الغول ما موجود، إنما يخوفون به الأطفال أو يوجد بالقصص والحكايات، بس كمفهوم ينطبق على وحوش متعددة. نعم، ومرة عندنا ذكرنا المصنف اجتماع النقيضين، طبعا هذا مثال للكل الذي ليس له أفراد بالخارج وممتنع. وعندنا أيضا مفهوم شريك الباري، إحنا شريك الباري مفهوم كلي ليس له أفراد بالخارج ولكنه ممتنع، لكنه ماذا؟ ممتنع. الآن إحنا ذكرنا مثال للمفهوم الكلي الغير ممتنع، جبل من الياقوت، بحر من الزئبق، وادي من الذهب، هاي غير ممتنعة، يعني العقل ما يمنع وجودها. وعندنا مفهوم كلي ما موجود بالخارج وقابل أن ينطبق على أفراد ومصادق متعددة بس ممتنع، مثل مفهوم شريك الباري. إحنا بالخارج ما عندنا شريك للباري عز وجل، لكن هو كمفهوم صالح لأن ينطبق على ماذا؟ كثيرين. لو فرضنا الأصنام اللي يدعوها الكفار هم ماذا؟ شركاء للباري، يقولون إنما نعبدها ليقربونا إلى الله زلفى، يعني شركة والعبادة معاها، يعني خلوا الأصنام المتعددة كمفهوم شريك للباري متعدد، إذن صالح للانطباق ماذا؟ على كثيرين، وإن كان هو ما موجود بالخارج. نعم، أو أحيانا عندك مفهوم كلي، نعم ما إلا فرد واحد بالخارج بس كمفهوم يصلح ينطبق على كثيرين، مثل منه؟ واجب الوجود. الواجب الوجود الخالق سبحانه وتعالى هو فقط الله عز وجل، بس مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي صالح لأن ينطبق على كثيرين، وإن كان الموجود بالخارج إلا ما إلا منه فرد واحد صالح للانطباق على كثيرين، هذا واحد. فلهذا مفهوم واجب الوجود مو جزئي كلي، لأن مفهوم صالح ينطبق على كثيرين وإن كان إلى فرد واحد بالخارج. نعم، لأن إحنا كلامنا يعني المعيار بانطباق المفهوم حتى لو إلى فرد خارج. أعطيك مثال آخر، واجب الوجود، لا واجب الوجود الله عز وجل مو شريك الباري. ليش؟ شريك الباري ممتنع بس واجب الوجود لا، موجود بالخارج شلون ممتنع؟ بس قصدك إلى فرد واحد، واجب الوجود يعني الله عز وجل، الذات الإلهية المقدسة واجب الوجود موجودة بالخارج بس إلى فرد واحد هو الذات المقدسة. نذكر لكم مثال آخر يذكروا المناطق، الشمس، إحنا بالخارج عندنا شمس واحدة شمس واحدة. إذا لاحظنا هاي الشمس كمصداق خارجي أصير جزئي، بس إذا لاحظنا كفرد كفرد مصداق خارجي يصير جزئي، بس إذا لاحظناها كمفهوم يصير مفهوم كلي. ماكو مانع، أي ماكو مانع تتعدد الشمس، يعني تصير عندنا كواكب جرمية منيرة متعددة تعطينا الحرارة والضوء، ماكو مانع، ما يمتنع. وإن كان هي ما إلها فرد بالخارج إلا ماذا؟ واحد. إحنا المعيار شنو عندنا؟ صلاحية المفهوم للانطباق. فإذا شفت صالح ينطبق على كثيرين حتى لو كان ممتنع بالخارج، حتى لو كان ما إلى مصداق بالخارج إلا واحد، إذا شفت إلى صلاحية ينطبق على المتعددين فهذا شو نسميه؟ مفهوم كلي. نعم. يبقى لعل سائل يسأل كيف إن مفهوم واجب الوجود هو مفهوم كلي صالح الانطباق كثير مع أنه ما إلى فرد بالخارج إلا واحد؟ المصنف يقول هذا امتناع وجوده في الخارج مو من جهة المفهوم حتى نقول جزئي، لأن إحنا عندنا المفهوم متى يكون جزئي؟ إذا كان نفس المفهوم هو يمتنع ينطبق بالخارج، مثل كما ذكرنا النجف أو بغداد، هو كنفسه كمفهوم يمتنع في الخارج ينطبق إلا على مصداق واحد. أما إذا كان هو المفهوم ما يمتنع وينطبق على كثيرين لا بأس يكون ماذا؟ مفهوم كلي، مثل واجب الوجود. واجب الوجود كمفهوم ما يمتنع انطباقه بالخارج على متعدد، وإن كان بالخارج ما إلا إلى فرد واحد. هذا الفرد الموجود بالخارج المصنف يقول ما جاء من جهة المفهوم، إنما جاء من جهة ماذا؟ التوحيد. يعني دل دليل التوحيد على أنه ما يوجد بالخارج إلا ماذا؟ واجب الوجود. فلهذا المصنف يقول الكل اللي ما إلا فرد واحد يمتنع وجود غيره مثل واجب الوجود، هذا مو من جهة مفهومه هو يمنع وجود أكثر من فرد إلا بالخارج، وإلا إذا كان من جهة مفهومه راح يصير جزئي. إنما امتناع عدم وجود فرد إلا بالخارج من جهة إن دل الدليل وهو دليل التوحيد على أنه لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا، لو تعددت الآلهة راح يفسد نظام الكون، لأن هذا يريد والإله الآخر يريد، والإرادة بيناتهم راح ماذا؟ تتضاد. نعم. هذا واحد. اثنين، الشمس يقولون عليها مفهوم كلي مع أنها بالخارج ما عندنا إلا جرم سماوي واحد، بس مفهومها لا يمتنع انطباقه على كثيرين، فصالح للانطباق على كثيرين، فشي يصير يا مفهوم كلي. طيب وهو ما كل الشمس إلا فرد واحد بالخارج، هذا انحصار بالفرد الواحد مو من جهة المفهوم، من جهة نظام الكون اقتضى أن الشمس شو تكون؟ واحد. فإذا هذا مو من جهة المفهوم، من جهة أخرى. فإذا كان من جهة المفهوم راح يصبح جزئي، إذا كان من جهة أخرى راح يصبح كلي. فيذكر لنا المصنف مثال واجب الوجود ومثال شريك الباري. طيب، ولهذا يقول المصنف الدليل على أن واجب الوجود مفهوم كلي صالح للانطباق على كثيرين أن علماء الكلام من يذكرون الأدلة والبراهين على إثبات واجب الوجود، بعد ذلك يذكرون أدلة وبراهين أخرى على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فلماذا؟ لأنه لو كان واجب الوجود واحد فبعد ماكو حاجة من علماء الكلام يعرضون الأدلة اللي تدل على الوحدانية واجب الوجود، يعني انحصاره بفرد واحد. لو كان واجب الوجود هو جزئي فهذا شيء يدل أنه مفهوم واجب الوجود صالح للانطباق على كثيرين. لهذا إحنا جبنا أدلة على الوحدانية أن واجب الوجود واحد، فعلماء الكلام يذكرون أدلة لإثبات واجب الوجود، ويذكرون أدلة أن واجب الوجود واحد وليس متعدد، يسموها الأدلة على الوحدانية. نعم. أي ما موجودة بالخارج، بس إحنا نفرضها. أي بس إحنا نفرضها للمفهوم. فرض حتى ما يخالف ولو بالفرض. ولو بالفرض. شريك الباري ما موجود بالخارج، بس إذا أنت تريد تفرض له أفراد ومصاديق متعددة ولو بالفرض يمكن الفرض. شنو الفرض؟ إحنا نريد نعرف المفهوم كلي لو جزئي، فنقول إذا كان هذا المفهوم قابل للانطباق على كثيرين ولو بالفرض شو راح يصبح؟ كلي. إذا لغينا كلمة بالفرض بعد واجب الوجود ما يكون كلي، شو راح يكون؟ جزئي. وهكذا شريك الباري وراح يكون جزئي وليس كلي. بينما المصنف يقول إذا ضفنا كلمة بالفرض هاي المفاهيم ما تصبح جزئية، تصبح كلية. مو إحنا مو مشكلة، إحنا نريد نميز المفاهيم الجزئية عن الكلية. فلهذا مفهوم فمفهوم واجب الوجود شريك الباري جبل من عقيق واد من الذهب، هاي ما يصير تقول عليها جزئية. لماذا؟ لأن صالح الانطباق على كثيرين. فلهذا المصنف قال إحنا لازم نجيب قيد بالفرض. لماذا؟ لأن إذا ما جبنا قيد بالفرض هاي المفاهيم تصلح تنطبق على كثيرين بس ما راح نسميها كلية، راح نسميها جزئية، وهذا راح يصبح اختلال بين المفاهيم الجزئية والمفاهيم الكلية. فلهذا يقول إحنا محتاجين نضيف ونكمل على تعريف الجزئي والكلي ونضيف يا قيد بالفرض. هذا القيد. نعم يا يعتبرون شنو واجب الوجود؟ أي عندهم حتى اللي ما يؤمنون عندهم العلة الفاعلة، ما يقولون هي الله، بس عندهم إنه نظام الكون راجع لعلة واحدة فاعلة هي أوجدت العلل المتعددة وصدرت من عندها المعلولات. عندهم حتى المناطق اليونانيين عندهم العقل الفاعل والعلة الفاعلة والعلة التامة. أي إحنا عندنا العلة الفاعلة والتامة هي منه؟ هو الله عز وجل. إذا أخذناها كمفهوم وفرضنا إلها مصادر تصبح مفاهيم كلية صالح للانطباق على كثيرين. فلهذا المصنف يقول إحنا من خلال هذا البيان لازم نضيف قيد ولو بالفرض في تعريف الجزئي، لأن هذا محتاجينه، ونضيف كلمة بالفرض إلى تعريف الكلي فيصير تعريف الجزئي المفهوم اللي يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض. وتعريف المفهوم الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدق على كثيرين ولو بالفرض. بتعريف الكلي احنا قلنا ينطبق على كثيرين، فهذا شرح يعطينا وهم ان المفهوم كليا لابد من وجود افراد كثيرة الى بالخارج. فلو ضفينا كلمة بالفرض هذا يدل ان الافراد ما نشترط وجودها بالخارج حتى لو كانت مفروضة، وبالتالي راح ندخل بعض المفاهيم الكلية فيه. نعم، مثل مفهوم شريك الباري واجب الوجود وغيرها. وكلمة قيد الفرض إذا ضفناه بتعريف الجزئي راح نحترز به عن مثل منه؟ مثل واجب الوجود، لأن إذا ما ضفيت قيد بالفرض واجب الوجود راح يدخل ضمن قسم مفاهيم الجزئية، في حين هو كمفهوم صالح للانطباق على كثيرين ولو بالفرض. فلهذا نضيف قيد بالفرض حتى واجب الوجود نحترز به ونخرجه من المفهوم الجزئي وندخله بها مفهوم المفهوم الكلي. نعم. ثم بعد ذلك ختاما المصنف راد يعطينا تنبيه، قال مداليل الأدوات، مثل قلنا الأداة هو الحرف مثل في إلى على من، هذه المداليل مداليلها كلها مفاهيم جزئية، يعني ما يدل عليه من إلى على مداليلها، مداليلها اللي تدل عليها من المعاني كلها مفاهيم جزئية. لماذا؟ طبعا هذا على قول المشهور، مشهور الفقهاء ذهبوا ولا أن الأدوات مداليلها جزئية، لأن الأدوات موضوعة لمعاني حقيقتها متقومة بطرفيها. لهذا احنا سابقا قلنا الأداة بمن متقومة؟ من مثلا زيد في الدار، متقومة بطرفيها زيد والدار. فلهذا بما أن حقائقها متقومة بطرفيها هذا يشبه الرابطة، يعني من يربط بين زيد في الدار، يربط بين زيد والدار، والنسب الرابطة مفاهيمها جزئية، مفاهيمها جزئية. لماذا؟ لأنها مقيدة، والمقيد جزئي، والمقيد المحدد المعين جزئي. نعم. والكلمات اللي هي الأفعال مثل ضرب، كتب، قرأ، الأفعال مرة ناخذ هيئاتها، هيئة فاعل، ضرب، أسموها الهيئة، الهيئة مفتوح الأول مفتوح الثاني مفتوح الثالث، إذا أخذنا الهيئة فهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية. لماذا؟ لأن هيئة الفعل إلها معنى حرفي، وإحنا قلنا المعاني الحرفية هي يا معاني جزئية، هيئة الفعل إلها معنى حرفي مثل فعل ضرب في الزمان الماضي، هذا مفهوم جزئي يمتنع صدقه إلا على فرد واحد اللي هو الزمان الماضي، واللي يمتنع فرد صدقه إلا على فرد واحد هذا شرح يصبح جزئي. نعم. وتارة أخرى نأخذ الأفعال بما هي مواد مثل ك ت ب، هاي المواد الكاف والتاء والباء، إذا أخذناها كمواد فهي مفاهيم كلية، المادة مفاهيم كلية. لماذا؟ لأن مادة الفعل ك ت ب لها معنى حدثي اسمي، وهذا مستقل بنفسه يدل على معنى الكتابة، معنى الكتابة معنى استقلالي لأن معنى اسمي، والمعنى الاسمي الاستقلالي في نفسه يصدق على كثيرين، لهذا احنا نلاحظ كتب كتب كمادة موجودة في كتب ويكتب وأكتب، يعني جاي ينطبق على أفراد ومصادق شبيهة متعددة، واللي ينطبق على مصادق وأفراد متعددة شو نسميه؟ كلي. فلهذا أصبحت المواد مفاهيم كلية. وأما الأسماء فمداليلها مختلفة، تارة نأخذ أسماء كلية مثل أسماء الأجناس، الإنسان، رجل، فرس، امرأة، أسد، هاي مفاهيم كلية صالح للانطباق على مصادق متعددة، فصير هي اسم بس اسم كلي، اسم كلي. ومرة نأخذ أسماء الأعلام المتشخصة المتعينة اللي ما تطبق بالخارج إلا على فرد واحد، فشرح تصبح أسماء ماذا؟ جزئية، تصبح أسماء جزئية. ومن ضمن ذلك عندنا أسماء الإشارة وأسماء الضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، هذه كلها ما دام هي من قبيل الأسماء المعينة المشخصة إذن راح تدخل بها ضمن مداليل يا مفاهيم جزئية، لأنه مشهور المناطق ذهبوا إلى أن مداليل الأسماء من قبيل الأعلام وأسماء الإشارة والضمائر والموصولات هذه وأسماء الاستفهام، هاي كلها مداليلها جزئية. لماذا؟ لأن معانيها مبهمة غير مبينة وما محددة إلا بألفاظ مشخصة محددة من جهة معانيها، إنه هذا للإشارة اسم موصول الذي، هل اللي هو استفهام اسم استفهام وغيره، واسم الإشارة المشار إليه والضمير هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من الأسماء والمفاهيم الجزئية. الخلاصة نعم، بعد معرفتنا للمفهوم الجزئي والمفهوم الكلي وإضافة قيد ولو بالفرض، أريد نذكر المنطق وين يتعلق غرضه بيا مفاهيم، المفاهيم الكلية لو المفاهيم الجزئية. الجواب غرض المنطقي يتعلق بخصوص مباحث المفاهيم الكلية ولا يهتم ولا يعتني بالمفهوم الجزئي. لماذا؟ لأن المنطق من ضمن العلوم العقلية الاستدلالية، بما أنه يؤسس قواعد كلية ويعتمد بعملية الاستدلال على القياس، أي نعم القياس والبرهان، القياس والبرهان والتمثيل، فإذا هذه مفاهيم لابد شو تكون؟ مفاهيم كلية، لأن أسس من عندها قوانين والقوانين كلية، فإذا ما يمكن يستدل بالشيء بالجزئي بما هو جزئي، لأن الجزئي إلى عوارض خاصة إلى مشخصات خاصة ما ينطبق على كثيرين، فما يستفاد من عند المنطقي، فما يتعلق غرضه بالجزئيات، يتعلق غرضه وين؟ بالمفاهيم الكلية، لأن أسس من عندها قوانين كلية، الغرض من هاي القوانين الصحيح الفكر. نعم هو الكلي ما يصير كلي إلا إلى أفراد ومصادق يطبق على كثيرة، لو تكون أنت إذا تعددت اثنين وثلاثة هو بعد أصبح كلي، يعني إذا إيه لا طبعا كما قلنا سابقا المنطقة عند الجمع اثنين، يعني إذا عندك مفهوم ينطبق على فردين هذا يسميه كلي المنطقي، وإذا عندك مفهوم ما يطبق إلا على فرد واحد هذا اللي يسميه جزئي.
فرد واحد ما ينطبق على هذا الكلي، هذا ندرس
تفريق يبقى كلي إذا عنده أفراد بالخارج ينطبق عليها، أو أنت تفرض له أفراد بالفرض صالح للانطباق عليها تقدر حينئذ نسميه كلي.
نعم. نفرض أن الكلية محددة.
أي.
نقول فرد 10. انطبق هذا الكلي على 9 والطوارئ،
هو اذا انطبق على 2 صار كلي. بعد ما يحتاج 9 والعشرة. اي نعم. الان نطبق، قال تكمله تعريف الجزء والكلي، لا يجب ان تكون افراد الكل موجوده فعلا، لان المصنف يريد يشير الى توهم. هذا التوهم من يحصل؟ من اللي يقرا تعريف؟ من يقول تعريف الجزئي يمتنع صدق على اكثر من واحد؟ قد واحد يتوهم يقول هذا الواحد لازم موجود بالخارج حتى ما ينطبق الا عليه. ومن يقرا تعريف الكلي يقول المفهوم الذي لا يمتنع صدق على اكثر من واحد، يعني شو يفرض؟ انه لابد اكو افراد بالخارج هو ينطبق عليها. لكن المصنف يقول لا يجب أن تكون أفراد الكل موجودة فعلا، فقد يتصور العقل مفهوما كليا صالح للانطباق على أكثر من واحد من دون أن ينتزع من جزئيات موجودة بالفعل، وإنما يفرض له جزئيات يصرح صدقه، صدقه يعني الكلي عليها، يعني على الجزئيات، بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد لها، مثل يا مفهوم شريك الباري. بس مفهوم شريك الباري وإن كان يمتنع الصدق على فرد واحد ولو بالخارج، بس كمفهوم صالح ينطبق على كثيرين ولو بالفرض. نعم. فاستحالة وجود المصداق للكلي هذا ما يضرب كليته، ما يضرب كلية المفهوم، مثل المعلول بلا علة. شريك الباري مفهوم اجتماع النقيضين ولا يضر ذلك في كليته، وإحنا هم اعطينا أمثلة كثيرة، بحر زئبق، جبل ياقوت، وادي ذهب مثلا وغيرها، الشمس. وقد لا يوجد له يعني للكل إلا فرد واحد ويمتنع وجود غيره، مثل يا مفهوم واجب الوجود. لقيام البرهان على ذلك المصنف يريد يشير، يقول ترى واجب الوجود ما إلى فرد بالخارج إلا الذات المقدسة، مو من جهة مفهومة، من جهة ماذا؟ برهان التوحيد، هو دل على أنه ماذا؟ لا يمكن تعدده. نعم. ولكن العقل يعني يريد يقول مفهوم كلي هو قابل للانطباق على كثيرين، ولكن العقل لا يمنع فرض أفراد ولو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم، يعني العقل ما يمنع من صدق هذا المفهوم اللي هو واجب الوجود كمفهوم على كثيرين، وإن كان هو بالخارج ما إلا إلى فرد واحد دل عليه دليل التوحيد. وبالنظر إلى نفسه على هذه الأفراد ولو فرض وجوده، فإذا إذا كان نفس العقل بلحاظ الأمور الخارجية عن المفهوم وبلحاظ ما يدرك من محاذير يمنع وجود أكثر من فرد واحد لواجب الوجود، بس هذا ما يمنع أنه هذا المفهوم مفهوم شبيه كلي. نعم. ولو كان مفهوم واجب الوجود جزئيا لما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد. يعني المصنف يريد يشير يقول احنا من نروح نلاحظ علماء الكلام يذكرون الأدلة على وجود الخالق يعني واجب الوجود، وبعدين يذكرون الأدلة على وحدانية واجب الوجود. يقول لو كان واجب الوجود جزئي بعد ما يحتاج انت تستدل على وحدانيته، لان الجزئي ما الا الى ماذا؟ فرد واحد. هذا استدلالهم على الوحدانية شيدل يدل ان مفهوم واجب الوجود صالح للانطباق على كثيرين، لهذا جابوا أدلة التوحيد. وكفى نفس تصور مفهومه لنفي وقوع الشركة فيه وعليه، فهذا الانحصار في فرد واحد يقصد واجب الوجود أو مثل فرد الشمس إنما جاء من قبل أمر خارج، الأمر الخارج يقصد به البرهان على واجب الوجود. نعم. أو نظام التكوين للشمس، لا إن نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيرين، يعني وجود فرد إلى بالخارج مو من جهة مفهومة، من جهة ماذا؟ أمر آخر، وإلا لو كان من جهة مفهومة راح يصبح جزئي. إذن بمقتضى هذا البيان لابد من إضافة قيد ولو بالفرض في تعريف الجزئي. طبعا شي يفيدنا قيد هذا قيد بالفرض في الجزئي؟ شي يفيدنا؟ يخرج أحسنتم، يخرج لنا واجب الوجود من الجزئي ويدخله بالمفاهيم الكلية، هذه فائدة. أي ولو بالفرض حتى لو بالفرض العقلي. نعم. إذن إضافة قيد بالفرض في تعريف الجزئي راح يحترز عن مثل واجب الوجود في تعريف الكلي، لأنه لولاه لدخل فيه ولم يكن تعريف الجزئي مانعا ولا تعريف الكلي جامعا. والكلي فالجزئي هو المفهوم الذي يمتنع الصدق على كثيرين ولو بالفرض، والكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع فرض الصدق على كثيرين ولو بالفرض. نعم. ثم قال تنبيه مداليل الأدوات مثل مدلول من إلى على في، هاي كلها مفاهيم جزئية. والكلمات الأفعال إذا أخذت هيئاتها هيئة فاعلة هذه تدل على يا مفاهيم جزئية، وإذا أخذت موادها كتابة هاي مفاهيم كلية. أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون كلية كأسماء الأجناس. أسماء الأجناس نقصد بها مثل إنسان، رجل، فرس، أسد، امرأة، هاي كلها مفاهيم تطبق على كثيرين، بس هي اسم، هي اسم بس نسميها مداليل وأسماء كلية. وقد تكون جزئية كأسماء الأعلام زيد، خالد، محمد، أريد بالذات المتشخصة، نعم، فصير جزئية. أو أسماء الإشارة وأسماء والضمائر ونحوها، نحوها شي يقصد مثل الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، هاي كلها كما قلنا هي مداليلها ماذا؟ جزئية. أما كلامنا إن شاء الله بجزء الإضافي يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.